واجعل الجنة يا إلهي هي دارنا ودار والدينا ودار أحبابنا وذوي أرحامنا.
بدلة مع بدلة
إذا روى
العبد. نعم. بالنسبة لحال ابن لهيعة، الحال فيه كحال ابن لهيعة، فابن لهيعة قد اضطرب العلماء في الحكم عليه أو اختلفوا، إيش كلمة اضطرب، وإنما اختلف العلماء في الحكم عليه اختلافا كثيرا، فهناك من يحكم عليه بالثقة التوثيق، وأن الراوي الرجل لم يختلط ولم يصب بآفة وحديثه مستقيم، وهذا تكلم به جماعة من المصريين. وهناك من يرى أن ابن لهيعة مضطرب من بداية أمره، وهو سيء الحفظ من بدايته، وفي مثل هذه الحالة هو لا يحتاج إلى معرفة هل اختلط لم يختلط، روى عنه زيد روى عنه عبيد، القضية هو سيء الحفظ من بداية أمره. وهناك من يحكم على ابن لهيعة بالاستقامة والتثبت، ولكن عرضت له آفة وهو الاختلاط والتغير، واختلفوا هنا في سبب ما وقع لابن لهيعة، فمنهم من قال سبب ذلك احتراق الكتب، ومنهم من قال أنه سقط على رأسه فاختلط، سقط كان يركب على حماره فاختلط. والذين يرون أن ابن لهيعة مر بطورين وبحالتين، حالة الاستقامة ثم اختلط، وهؤلاء يذهبون أيضا إلى أن هناك من الرواة من روى عنه قبل الاختلاط وروايته مستقيمة كالعبادلة. منهم من رجح بعض العبادلة، فرأى روايات مثلا عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقرئ، فرأى اثنين من الرواة لأنهم كانوا يأخذون عنه من أصوله، ومنهم من ضاف بقية العبادلة فصاروا أربعة، ومنهم من ضم لهؤلاء آخرين وصلوا الظاهر إلى 11 أو 12 راويا، ممن جاءت فيهم بعض الأدلة التي تدل على أنهم قد سمعوا من ابن لهيعة قبل الاختلاط. كثير من هؤلاء قد ينازع فيهم، كثير من هؤلاء الذين قد ذكرهم العلماء قد ينازع في قضية أنهم سمعوا منه قبل الاختلاط أو أمسكوا عن السماع عنه بعد الاختلاط. الراجح عندي في حال ابن لهيعة أنه ضعيف، ضعيف سواء من رواية العبادلة عنه أو من غير روايتهم، فهو سيء الحفظ، والرجل كما قلت حاله أو ترجمته فيها اختلاف كثير، وقد ترك عنه ترك الرواية عنه النسائي، بل ضرب على حديثه كله، وابن حجر نفسه الذي قال هو مستقيم الحديث من رواية العبادلة كما في التقريب، في حكمه في التقريب في التلخيص الحبير أو في نتائج الأفكار، حكم على حديثه بالضعف، وكان ذلك أيضا من رواية العبادلة. نعم نعم يا عمر، كنت تقول يا عمر،
شفنا لو قال بعض أهل العلم بأن هذا الحديث الذي في الصحيحين أنه حسن، هل يعني نأخذ بكلامه يعني سبقنا بهذا الأمر؟
سبقنا فيه
يعني مثلا في الكلام وصلت يعني لهذا الحديث حسن، وفعلا بعض العلماء قال أن هذا الحسن في الصحيحين
متقدمين
سبقت يعني من أحد المعاصرين؟
لا مش معاصرين، بعض المتأخرين
يعني مثل حسن. من يعني حافظ مثلا حسنه؟ لا، إذا كان لا أنا إنكاري على ماذا؟ عندما يأتي أحد العلماء أو المشايخ أو طلبة العلم فيذكر حديثا يقول وهذه المسألة يستدل لها بما أو بأدلة، الأول ما رواه الإمام البخاري ثم يسق إسناد البخاري، حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا، تمام، ثم يأتي أسفل يقول حديث حسن. أنا أسأل، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وحكم ما في الصحيحين من حيث الجملة التصحيح، لماذا هو حسن؟ لأن في إسناده فلان ابن فلان، وهو صدوق لحكم الحافظ عليه، أو لأنه نظر في ترجمته فوقف على أنه يعني مستقيم الحديث. طيب، أقول لهذا كيف تفعل إذا كان حديثك هذا الذي سقط بالإسناد فيه راو ضعيف؟ سيقول ضعيف؟
لا.
لماذا؟
لأنه مذكور في الصحيحين، مذكور في الصحيح.
طيب، تقول له لماذا قال في هذا حسن ومذكور في الصحيحين أو في أحدهما؟ لأنه فيه رجل ليس بالثقة، صح؟ فعلى شرط التصحيح لا يصل شرط التصحيح، صح؟ طب والذي فيه ضعيف هل وصل شرط الحسن والتصحيح؟ فكيف تقول فيه صحيح؟ نقول هذا أنه صحيح لمجرد إخراج البخاري، ولأن البخاري ينتقي من حديث الراوي ما استقام الراوي فيه وعلم بالقرائن والشواهد أنه قد حافظه، فلهذه القرائن لم تحكم على الإسناد الذي فيه ضعيف بالضعف، وحكمت عليه بالصحة وبالقبول. طيب، لماذا لا تستخدم نفس هذا التقعيد مع الإسناد الذي فيه رجل حسن وأنه خف ضبطه؟ ثم البخاري كذلك وقف من القرآن والشواهد على أنه قد استقام ضبطه في هذا الحديث وقد حفظه، فلئن تكون من يعني انظر بمنزلة ما يبقى فيه رجل ضعيف تجعله صحيحا، أيهما أولى؟ أن يكون حسن تجعله صحيح. أنا أقول لماذا يعني اصطلاحا قد يكون الأمر فيه سوء يعني يسر، ممكن نقول حسن على قول الحافظ، لكن هذا أورث يعني ذبذبة ويعني فذلك عند بعض الناشئة والمبتدئين من طلبة العلم، واضح إن هو يطعن في حديث الصحيحين ويبدأ ينظر في رجال الصحيحين، وفتحنا مجال أن المجال مفتوح لكل من هب ودب أن ينظر في حديث الصحيحين. أنت لو أخرجت الحديث وقلت حديث صحيح أخرج البخاري، ما انتقد عليك أحد، لم ينتقد عليك أحد، حتى وإن كان في إسناده من تكل ما فيه بالضعف، لأن هذه القواعد معروفة. لكن لما فعلت هذا الفعل عرضت نفسك، ثم بالنظر لمآل الأمر قد يؤدي لمفسدة، فلا حاجة إلى ذلك، لا حاجة أن تقول أخرج البخاري إسناده حسن، هذا ماليش حاجة. الإمام ينظر في الذين يخرجون، كم وكم من الأحاديث أخرجها ابن كثير في تفسيره وفي غيره، أخرج البخاري في صحيح البخاري، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، غيره 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 من علماء. ولذلك لا يستحى أن يستدل زي ما عمر الآن بك يقول طيب الحافظ ابن حجر قال بالإسناد كذا، بغير نظر كم من المواطن التي أورد الحافظ في الفاتح وفي غيره وابن كثير والذهبي وابن الصلاح وكل هؤلاء المحققون، واعتمدوا على تصحيح البخاري وقالوا إيه صحيح، ثم نريد أن نأتي بموطن نادر فنريد أن نزلزل كل هذه التقعيد الصحيحة. نعم.
كيف تفهم قول ابن معاذ لا بأس به إذا انفرض على الراوي وقال لا بأس به، أن نقول أن قدرات التوفيق أم نقول قدرات الثاني الحسن؟
لم نجد في الترجمة إلا قول ابن معين
لا بأس به.
نعم، بالنسبة لهذا بارك الله فيك، الرجل في درجة القبول يعني منزلة صدوق، وإن قيل فيه ثقة فلا بأس، وإن قلنا فرارا من المسألة قال ابن معين لا بأس به، قال ابن معين لا بأس به، فسأحكم على الحديث بماذا؟ أنا عن نفسي مثل ذلك سأحكم عليه بالحسن، ومن حكم عليه بالتوفيق لا بأس، تمام، مع طبعا النظر هل وافقه الحافظ لم يوافقه، لأن في بعض الأحيان عرف عن ابن معين رحمه الله أنه يوثق بعض المجاهيل، وهذا ذكره المعلمي رحمه الله، ووجدنا أنه بعض الأحيان ينفرد بتوثيق بعض الرواة من الدرجات العالية من التابعين يحكم بتوثيقهم، ونجد أن الحافظ لا يعتمد على ذلك، ويقول في مثل هؤلاء مقبول، واضح، دل على أن الحافظ ما اعتمد عليه. وهذا مما جعل المعلم رحمه الله تعالى يرى أن ابن معين في بعض الأحيان قد يحكم على بعض التابعين بالتوثيق وهم جاهل ولا يسلم له بذلك.
كما فيك هذا اللفظ يضر من التوثيق والحسن، الحسن والتصحيح ليس بشيء، يعني يقال في نفس الكلام ليس بشيء.
هنا بينظر أيضا يعني في الترجمة، عندما تأتي الترجمة العلماء قد وثقوا الراوي، ومنهم من حكم عليه مثلا بالقبول وذكروا فيه أنه مقل، وننظر نحن في عبارة ابن معين ليس بشيء، الجميع في واد وهو في واد، إذن تحمل كلمة ليس بشيء هنا على ماذا؟ على القلة، لا سيما قد جاء التصريح بذلك، تمام. لكن لو فرضنا أن الترجمة قد طحن الرجل طحنا متروك واضح ضعيف جدا، ترك فلان الرواية عنه وفلان لم يحدث عنه، وقال ابن معين ليس بشيء، مش نقول كل ما قال ابن معين ليس بشيء أنه على المقل، على المقل تحمل كذلك على أنه من المتروكين. نعم طويل. طيب انت كان معك ايه؟
قول بعض العلماء في التقعيد بالقاعده الاعداد في الاعلى اقوى من الاعداد في الادنى.
روينك انت ناقل باللفظ من شريط. طيب قال هنا اذا اعل حديث بالانقطاع في الطبقات العليا مثلا، ووجد في الطريق راو كذاب متفرد، فأيهما أقوى؟ هذا أنواع الانقطاع. قال أنواع الانقطاع، هناك انقطاع دائم لا ينجبر، وانقطاع يجبر أو ينجبر. أما الانقطاع الذي لا ينجبر هو بين راويين لم يلق أحدهما الآخر، مثلا الحسن عن أبي بكر، هو عن أبي بكر مش بكرة، لأن يعني أبو بكر قد سمع الحسن من أبي بكر وصرح بذلك علي بن المدين وصرح بذلك البخاري. فهذا انقطاع دائم لا يتغير، لذلك كان بعض أهل العلم يقول الإعلال بالأقوى بالأعلى أقوى من الإعلال بالأدنى. فلنفرض أن الأدنى هو البخاري مثلا أو أي أحد من المصنفين، والأعلى والصحابي، فمعنى قوله الإعلال بالأعلى أقوى فيه إشارة إلى إثبات العلة، فيه إشارة إلى ثبات العلة وأنها لا تتغير. ففي هذا المثال إعلالنا الحديث بعدم سماع الحسن من أبي بكر فقط وباقي الإسناد ثقات، هذا لا يستطيع أن يجبره شيء. أما إذا كانت العلة أو الإعلال بالأدنى كان يكون الراوي متروكا أو كذابا، يمكن أن نجد له متابعا، وإذا وجد له متابعا زالت العلة، بالأخص في الطبقات الدنيا، أن في هذه الطبقات كان الحديث منتشرا وكثرت الرحلة، فأصبح مع كل واحد عدة متابعين للراوي الإسناد. هذا الكلام يا أخوان فهمتم حاجة؟ هو يقول إذا وقفنا على علة في أعلى الإسناد مما بعد الصحابي، هذه العلة بتكون أقوى وأشد من العلة النازلة، واضح؟ فلو فرضنا وجدنا أن إسنادا رواه الحسن عن أبي بكر، الحسن تابعي، أبو بكر متقدم الوفاة، يقينا لم يلقه الحسن، فيقول بعيد جدا أن نجد متابعا للحسن، تمام، يرويه عن أبي بكر مثلا، فهذا انقطاع جلي، ما فيش متابع، بخلاف لو العلة في النازل. فلو فرضنا أن إسنادا رواه أبو داود فيه شيخ أو يدعوه متروك، لكن من فوق المتروك رجال ثقات، فمن الممكن أن نجد أن شيخ المتروك لو تلاميذ ثقات قد رأوا الحديث فيصح. لكن أنا جاي بالكلام ليس على الإطلاق، مش بالصورة دي. لماذا؟ لأن أيضا الإعلال في الأعلى قد نجد متابعات، قد نجد شواهد. يعني الحسن رواه عن أبي بكر، تمام، سميه معلقا، سميه معضلا، سميه منقطعا، طيب ما قد يرويه، قد يرويه غير الحسن عن فلان عن أبي بكر، صار هذا شاهدا. لأن هذا الإسناد لا نحكم عليه لأن انقطاعه شديد أو ضعفه شديد، مش قضية، انقطاعه شديد لهذا الوصف. لكن لو فرضنا مثلا أن الانقطاع خفيف، وأنا أمثل بمثال المرسل، إعلال في الأعلى وفي الأدنى،
لا
بيقبل في الشهود المتابعات، يقبل في الشهود المتابعات، وهو مرسل بلفظ الشافعي وبلفظ العلماء، تمام. المنقطع، من رأى المنقطع أو من رأى الاستشهاد بالمنقطع يستشهد به في العالي والنازل، بل الاستشهاد في العالي أقوى من الاستشهاد في إيه؟ ليه؟
الخير والنازل مرني،
أيوة، لأن رجال خف الكذب، لم يكن ينتشر الكذب إلى آخره. فالكلام ليس على إطلاقه ممن تكلم به. أما القاعدة الإعلال بالأعلى أقوى، يعني ينظر من قائل العبارة، والشيخ هنا أو المتكلم يقول أن العلماء قالوا هذه العبارة، من هو القائل؟ نحتاج إلى قائل هذه العبارة، واضح؟ لكن أنا أقول الإعلال لابد أن ينظر أولا في أعلى الإسناد، في أعلى الإسناد، فيقدم الإعلال في الأعلى، مقدم الإعلال. يعني عندنا إسناد في رجال، نقدم الإعلال في الأعلى. لكن هل دائما الإعلال في الأعلى لا نجد متابع، لا نجد متابعات، أو لا يدخل في باب الشهود المتابعات؟ هذا الكلام ما أظن أن من تكلم به جزاه الله خيرا يريد هذا المعنى. نعم.
شفنا المثال اللي ضربه شفنا
إيش؟
اللي هو مراسيل الحسن، اللي هو ذكر الزهري اللي أوهى المراسيل يعني.
نعم.
والفرق شاسع جدا بين شغال التابعين والحسن.
طيب هنا بارك الله فيك، نقول هذا تسميه ماذا؟ معضلات.
نعم.
المعضل لا يدخل باب الشهود المتابعة. لو فرضنا عضل كذلك في أدنى الإسناد، نفس القصة، واضح؟ طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.